فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس لتفسير آيات الأحكام. أستعين بالله تبارك وتعالى على تفسير هذه الآيات واستنباط ما فيها من أحكام، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وبمشيئة الله تعالى سنتناول ضمنا آيات الحج، وذلك لمناسبة الزمان إن شاء الله، ولكن لبعد المسافة بيننا وبين الحج الآن، فبعد حلقتين أو ثلاث حلقات إن شاء الله نتناول آيات الحج بالتأويل والبيان. أما الآن وبمشيئة الله تعالى فتناول آية من سورة البقرة لها شأنها ولها منزلتها، ألا وهي آية النسخ، وهي قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وعقبها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالنسخ ثابت في كتاب الله عز وجل، وكذا ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ لو سمحت، دلوقتي أنا والدي توفى وأمي قالت لنا إن أبوكم وصى بقطعة أرض لأخوكم، كويس؟ هو ما تركش وصية، ما تركش أي شهود أي حاجة على الكلام ده، لكن أمي بتقول إن هو قال. فهل أنا أعرف إن لا وصية لوارث، كويس؟ وإن ربنا أمرنا إن للذكر ده في الأنثيين، مظبوط يا فضيلة الشيخ؟
نعم.
طيب فهو ايه يعني التفسير، ايه عايز اعرف، ده اول سؤال اللي مفروض اللي هو شرع ربنا يمشي ايه هو. والحاجة التانية ان جدتي اوصت بنصيبها من ورث ابويا لاخويا كله، كويس؟ طيب لو اتبعنا نفس الاسلوب ان لو وصية لوارث برضه، فهو دلوقتي جدتي دي ليها بس بنت واحدة عايشة وبنت تانية ما عندهاش اولاد، توفت وتركت بنات، والبنت الثالثة توفت وتركة ولدين وبنت، مين اللي ليه الحق من دول ان هو يورث ورث جدتي؟
اولا قول امك ان اباك اوصى بشيء لاخيك كلام باطل، لان الامر كما تفضلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فدعوى أمك أن أباك أوصى بشيء لأخيك كلام مردود غير معتبر، وكأنه لم يكن، سواء كان مكتوبا أو كان قولا بلا كتابة، فكله مردود. أما كلامك بشأن جدتك فأيضا إذا كان أحد الأحفاد سيرث لعدم وجود من يحجبه، فلا وصية لها، فلا وصية له، ولا تمضى وصية الجدة، إذ لا وصية لوارث كما سمعتي. ولكن سائر تفاصيل سؤالك الثاني لم أستوعبها، وفقك الله لكل خير. الأول إذا لم تكن سمعت، الأول لا اعتبار لوصية الوالد لولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، فدعوى الأم أن الأب وصى لابنه بشيء دون سائر الأبناء قول مرفوض، سواء تحققنا من هذا القول بأنه مكتوب أو لم يتحقق، فهو قول مرفوض لأن النبي قال لا وصية لوارث. أما جدتها إن كانت أوصت لأحد الأحفاد بشيء فنحن مع النظر العام للورثة ورثة الجدة، إذا كان الحفيد سيرث منها شيئا لا تمضي له الوصية كذلك، أما إن كان لن يرث فله من الوصية. أما سائر تفاصيل سؤالها الثاني فلم أسمعها جيدا، والله أعلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، النسخ ثابت في كتاب الله عز وجل وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إبدال حكم بحكم آخر متراخي عنه في الزمن، متراخي عنه في الزمن، يعني تأتي آية تحمل حكما بعد مدة، تأتي آية تحمل حكما آخر ينفي الحكم الأول، يلغي الحكم الأول. النسخ إبدال حكم بحكم آخر متراخي في الزمن. فالنسخ له أدلته في الكتاب العزيز، من أدلته في الكتاب العزيز قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ومن أدلته في الكتاب العزيز قول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فهذان دليلان على إثبات النسخ من كتاب الله عز وجل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
أسأل حضرتك، هل يجوز حضور الأفراح؟
نعم.
هل يجوز حضور الأفراح؟ وإذا كان لا يجوز ممكن بعض أقاربنا يكون عندهم أفراح يكون فيها الأخبارات والأغاني، فأنا إذا ممكن واحد ما حضرش ممكن ده مشاكل مع الأهل، هل يجوز ولا لا يجوز؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل هل يجوز حضور الأفراح؟ نعم يجوز حضور الأفراح إذا لم يكن فيها معاصي ولم يكن فيها محرمات، أما إذا كان بالأفراح معاصي ومحرمات فلا تحضر تلك الأماكن التي فيها المعاصي والمحرمات، أما إذا كانت ستحدث مشاكل بسبب تخلفك فإن استطعت أن تحتوي تلك المشاكل فلا تذهب للأفراح، أما إن كان احتواء المشاكل فوق طاقتك ولن تستطيع احتواء تلك المشاكل فالقواعد الشرعية تنبني على أننا إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها، فمن باب اختيار أخف الأضرار إذا كانت ستنشأ لك مشكلة ويصعب عليك جدا احتواؤها جاز لك أن تذهب وترجع سريعا، والله أعلم. فأقول بالله التوفيق، من أدلة النسخ في الكتاب العزيز قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك. الحمد لله.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسأل سؤال، يعني حيرانا شويه من السؤال دوت، يعني انا حلمت حلم وعايزك ممكن تفسره لي.
لا عفوا، المقام ليس مقام تفسير احلام. المقام مقام فتاوى.
طيب مين اللي يقوله لي؟
اسالي غيري. قول وبالله تعالى التوفيق، قد انكر قوم النسخ قد أنكر قوم من أهل البدع النسخ، وإنكارهم للنسخ بني على رأي ارتأوه حاصله كيف يأمر الله بأمر الآن وغدا يأمر بأمر آخر ينقض به الأمر الأول. قالوا إن ذلك يقتضي التردد، وهذا القول منهم باطل. فإذا جئنا إلى دنيانا التي هي دنيانا، فالمريض منا يذهب إلى الطبيب وهو مريض، فيقول له الطبيب لا تأكل مثلا السمك ولا تشرب اللبن، فيفعل، وبعد يومين أو ثلاث يذهب نفس المريض لنفس الطبيب فيقول له كل السمك واشرب اللبن، فرأي الطبيب تغير بناء على حال المريض. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لك، جزاك الله خير. يا لي سؤال، هل صحيح هذا الحديث الذي يقولون الناس ان تزوجوا فقراء يغنيكم الله، والله سبحانه وتعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ والسؤال الثاني ان ابغى الحالي عبد الله الطلاق، واغلب العلماء قالوا لا 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 موجود هذا الحديث، ارجو ان تبين. ثم لي رجاء اود ان تاتينا الى تونس هنا لننتفع بك ونكرمك ونحبك كثيرا، نحن نتابعك من تونس كثير، واحنا لا يوجد عندنا مشايخ هنا في تونس، اود ان تاتينا الى تونس على الرحب والسعه.
بارك الله فيك وشكر الله فضلك ودعوتك. اما الحديث خذوهم فقراء يغنيهم الله، الحديث ضعيف. أما الآية التي في معناه وينكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن حديث تزوجوا خذوهم فقراء يغنيكم الله بهذا اللفظ فلا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا في هذا الصدد حديث آخر، وهو اطلبوا الرزق في الزواج، ولا يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أفغض الحلال إلى الله الطلاق فحديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فأرجع إلى ما كنت بصدده من مسألة النسخ، أنكر قوم النسخ وقالوا إنه يقتضي التردد، فأقول وسائقا مثالا من دنيانا إن ولله المثل الأعلى، إن الطبيب قد يذهب إليه المريض اليوم فيمنعه الطبيب من بعض الأطعمة، يقول له لا تأكل اللحم ولا تشرب اللبن، وغدا نفس المريض يأتي أو بعد يومين يأتي إلى نفس الطبيب فيقول له الآن صحتك تحسنت، الآن كل اللحم واشرب اللبن، فغير الطبيب رأيه بناء على حال المريض. لله المثل الأعلى، الله يعلم ما الذي يصلح عباده في زمن وما الذي يصلح عباده في زمن آخر، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم ما الذي يصلح الناس في زمن وما الذي يصلحهم في زمن آخر. هذا، ومن ثم قد جاءت آيات تنسخ آيات في بدايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناسخ جاء متأخرا أو يأتي متأخرا عن المنسوخ كما هو معلوم. هذا، وهناك من اليهود من كان ينكر النسخ ويحتج عليهم بقول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. فإذا كنتم يا يهود تنزلا على رأيكم تزعمون أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، فقد أمر إبراهيم بذبحه، فلما هم بذبحه جاء الفداء. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. فالأمر الأول بالذبح نسخ بالفداء، فهذا يدل على جواز النسخ، هذا يدل على جواز النسخ. وعندنا أيضا في سنة نبينا في قصة المعراج فرضت الصلوات، أول ما فرضت 50 صلاة ثم خففت بعد حتى وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة كما هو واضح في حديث المعراج. هذا والنسخ له شروط لا يصار إليه إلا بمراعاة هذه الشروط، لأن النسخ إسقاط حكم فلا يصار إليه من ثم إلا بعد مراعاة هذه الشروط. أولا أن يكون هناك تعارض، تعارض يعني آية تعارض آية أخرى في الحكم. ثانيا أن يكون الجمع غير ممكن، يعني أحيانا آية الحكم الذي فيها يعارض الحكم الذي في آية أخرى، لكن أحيانا يمكن الجمع بين هذه الآية وبين تلك الآية. من قيود النسخ، من شروط النسخ ألا يمكن الجمع بين المتعارضات، يعني آية تعارض آية ولا يمكن الجمع بين الآيتين. الشيء الثالث معرفة المتقدم من الآيتين من المتأخر، فالمتقدم منسوخ والمتأخر يكون ناسخا إذا كان هناك تعارض، وكذلك إذا لم يمكن الجمع. فيقيود ثلاث: المخالفة، آية تخالف آية. ثانيا عدم إمكان الجمع. ثالثا معرفة المتقدم من المتأخر من الآيتين. فإذا كانت هذه الشروط الثلاث أو القيود الثلاث موجودة حكمنا على المتقدم بأنه منسوخ وعلى المتأخر بأنه ناسخ. المخالفة، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر. وإذا انتقلنا